قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أمسلم فماذا يصح ألا فعلم كتابان في قول خير الورى كطهر السماء وكل زمزم رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فحديثنا الأول أخرجه الإمام البخاري في بدء الوحي، وهو من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، قال الراوي وهو التعبد، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: إنه الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم ليتني ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، ولئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وانقطع الوحي أو فتر الوحي. انتهى الحديث. هذا الحديث حديث عظيم الشأن، يبين لنا بداية النور الذي سطع للبشرية، لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم قادة البشرية، وهم الذين يعرفون الناس بربهم عز وجل. وقد قطع الله عز وجل على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو أن الله عز وجل أهلك الخلق قبل إرسال الرسل لجاءوا يوم القيامة ولهم حجة، كما بيّن عز وجل في قوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الله عز وجل الرسل قطعا لهذا العذر، ومن ثم قال في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي، من للتبعيض يعني من أقسام الوحي، وقال بعضهم من بيانية وليست للتبعيض. والوحي كما قال القرطبي في شرح مسلم هو إلقاء الشيء في سرعة، ويطلق على الإلهام، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، أي ألهمناها. ويطلق على التسخير أيضا، كما قال تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، أي سخرها. والوحي في عرف الشرع هو إعلام الله عز وجل لأنبيائه بما يشاء من أحكامه وأخباره تبارك وتعالى. أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وليست في اليقظة، الرؤيا الصالحة في النوم. وفي كتاب التفسير ورد الحديث بلفظ الرؤيا الصادقة، أي التي ليس فيها ضغف. والضغف هو الحلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه، كما قال صاحب لسان العرب. وقال في محكم التنزيل قوله تعالى: قالوا أضغاث أحلام، يعني ما رأيته هذا، رؤياك هذه أشياء أو أمور مختلطة ليست بينة، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نستطيع أن نؤول لك هذه الرؤيا لأنها مختلطة لا تأويل لها أصلا. لكن الرؤيا التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أو فلق الصبح يعني ضوء الفجر أو ضوء النهار، يعني الرؤيا تكون بينة واضحة. ثم حبب إليه الخلاء، والخلاء هو تفرغ القلب لما يريد أن يتفرغ له، ولابد لكل عاقل من خلوة بربه تبارك وتعالى، وخلوة بنفسه، يراجع نفسه ويراقبها لئلا يصاب بالغفلة. فالمراقبة أمر أو عنصر هام جدا لئلا يصاب الإنسان بالغفلة. وقد روى البيهقي بسند صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، وهو التعبد، يتحنث الليالي ذوات العدد. على أي ملة كان يتعبد صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم على الحنيفية، الحنيفية. فيتحنث أي يتحنف بالفاء، والساء تقلب فاء في لغة العرب كثيرا، ولذلك وردت هذه اللفظة في سيرة ابن هشام: يتحنف بالفاء. والحنيفية هي الميل إلى الحق عن قصد، الميل إلى الحق عن قصد. يمكنك أن تقول هي الانحياز للحق، الانحياز للرب عز وجل ولرسوله ولكلامه تبارك وتعالى، الانحياز للحق، بخلاف أهل الكفر والعياذ بالله الذين قال الله عز وجل فيهم: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال بعض أهل العلم: يتحنث أي ينفي عن نفسه الحنف وهو الإثم، كما يقال مثلا: فلان يتأثم، يعني يريد أن يدفع عن نفسه الإثم، أو فلان يتحرج من كذا فيريد أن يدفع عن نفسه الحرج، لأن الله عز وجل كان قد أنار بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه، وقذف في نفسه الطاهرة النفرة من المشركين وما كانوا يعبدون من أوثان ومن سيرتهم القبيحة ومن أحوالهم وأعمالهم السيئة والعياذ بالله. فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بربه تبارك وتعالى في هذه الليالي، وكانت في شهر رمضان، حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء. حراء جبل معروف بمكة، والغار نقب في ذلك الجبل. فجاءه الملك، يعني الحق جاءه على عن طريق ذلك الملك عليه السلام، وهو جبريل كما سيأتي. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يعني عصرني وغمني حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ مني غاية المشقة. وهذا كما قال القرطبي في شرح مسلم تفزيع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيقاظ له عليه الصلاة والسلام ليتلقى ويستوعب كل ما يلقى عليه صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه خمس آيات هي أول ما نزل من القرآن، هي أول الخير وأول النعمة.
رواه البخاري ومسلم.
هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عامة أهل العلم، أن هذه الآيات أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أول ما نزل يا أيها المدثر، وخلافا لما ورد عن أبي ميسرة الهمداني الذي قال أول ما نزل فاتحة الكتاب، وكذلك مخالفة لقول علي بن أبي طالب إن أول ما نزل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قول عامة أهل العلم أن هذه الآيات من سورة العلق هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صريح في هذا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال القرطبي المفسر رحمه الله: أيقرأ يا محمد هذا القرآن صلوات الله وسلامه عليه مفتتحا باسم ربك. وهي البسملة التي نبسمل بها في أول كل سورة. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعرف فصل السورة حتى ينزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فكانت بسم الله الرحمن الرحيم هي الفاصلة بين السورة والأخرى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه خصيصة لرب العزة تبارك وتعالى لم يستطع أحد أبدا أن يدعيها على مر العصور، أن الله عز وجل خالق كل شيء. وقد كان المشركون يعترفون بهذا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. هذا معتقد أبي جهل وأبي لهب، أن الرب عز وجل خالق كل شيء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله، سيقولون لله. فإذا كانوا يعترفون بأن الرب عز وجل هو الخالق. فلذلك لما أنزل الله عز وجل أول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله وهو يذكر الناس أن هذا من عند الخالق تبارك وتعالى. أهل العلم حين يردون على المعتزلة الذين يقولون بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي قالوا إن مسألة شكر المنعم لم تعرف إلا من قبل الشرع، إن الإنسان أساسا خلقه الله عز وجل وخلق له كل ما يحتاج إليه، من منه وفضله، خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. فقد يقول الإنسان وهل يحتاج الرب عز وجل إلى شكري؟ ولعل شكري لله تبارك وتعالى يشغلني عن المراد من خلقي وهو التمتع بهذه الأشياء الموجودة في الكون. فبين هو كذلك إذ جاءه رجل فقال تعرف ربك؟ نعم هو الذي خلقني، أنا مرسل إليك من عند ربك، عهدناك لست رسولا، ما الدليل على أنك رسول من عند الله؟ فيأتي بالمعجزات والآيات التي تقوم كما قال القرطبي في مقدمة التفسير التي تقوم مقام قوله تبارك وتعالى صدق أنا أرسلته، صدق أنا أرسلته. حينئذ كما يقول صاحب المستصفى ينبغي على الإنسان العاقل في هذه الحالة ما دام قد أيقن أن هذا رسول من عند الخالق خالقه وخالق كل شيء أن يسلم نفسه له، أن يضع أذنه على في ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعينيه عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما دام مرسلا من عند الخالق تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذلك تجد في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى حين ينتقد وينعى على المشركين يذكر بأنه هو الخالق الذي لا ينبغي أن يسوى بينه وبين أي شيء آخر، لأنه الخالق وما عداه فهو مخلوق. تأمل قوله تعالى في أول سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة، مع أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. في مطلع الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين غيره من مخلوقاته تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود اقرأوا إن شئتم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فلذلك يذكر الله عز وجل بأن هذا الوحي منزل من عنده من عند الخالق تبارك وتعالى صاحب الأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر، ولا يمكن لأي إنسان آخر أن يدعي أنه خالق، بل إن الله عز وجل تحدى الناس جميعا أن يخلقوا ذبابا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يعني هذه قضية تافهة جدا في حق الله تبارك وتعالى وهي مستعصية عليكم. فإذا أقررنا بأن الله عز وجل هو الخالق فإنه قد سأل في كتابه العزيز سؤالا أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ففي هذا الإطار نستطيع أن نفهم لماذا قال الله عز وجل اقرأ في أول الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والعلق جمع علقة، وإنما جمعه هنا سبحانه وتعالى لأنه يتكلم عن جنس الإنسان لا عن إنسان واحد. الذي خلق الإنسان من علق، والعلقة هي الدم الجامد الرطب، فإن كان الدم سائلا فهو مسفوح، وإن جف الدم فليس بعلقة، وسميت علقة لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر به. خلق الإنسان من علق، يبين تبارك وتعالى ويذكر الإنسان بنشأته، والإنسان حين يذكر بالنشأة فإن هذا ينفعه في أمرين: الأمر الأول أنه يذكره بالمعاد، والأمر الثاني أنه إذا تذكر أنه مخلوق من علقة، من ماء مهين، من تراب وما إلى ذلك، فهذا يدعوه إلى التواضع لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. تأمل هذا الموضع في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظروا إلى الكبر والعلو والطغيان. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ من تراب، أنت مخلوق من تراب. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إلى آخر الآيات. فهذا يذكرنا بطبيعة النشأة، والذي خلق الإنسان من علق قادر على أن يعيده مرة أخرى. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم الذي يتجاوز عن جهالات العباد فلا يعجل لهم العقوبة سبحانه وتعالى، لا يعجل العقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم الكتابة، الخط بالقلم، قال قتادة رحمه الله: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، ولولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش. قال القرطبي المفسر رحمه الله: العلوم إنما دونت العلوم بالأقلام، وضبطت أخبار وأحوال الأمم السابقة والكتب المنزلة بالقلم، وقيدت الحكم بالقلم، فهي نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، لولاها لم يصلح عيش لم يصلح عيش للإنسان، ولم يصلح له دين أيضا. فلذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: العلم قد يكون في الذهن، وقد يكون على اللسان، وقد يكون في الخط بالبنان، فهو علم ذهني أو لفظي أو رسمي، يعني مكتوب. علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا واضح في سورة البقرة أن الله تبارك وتعالى علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء بجميع اللغات، كما قال القرطبي رحمه الله، علمه أسماء كل شيء بجميع اللغات. وهذا دليل أيضا على وحدانية الله تبارك وتعالى، لأن الناس هل اللغة عن توقيف أو عن اصطلاح؟ يعني هل يوجد من علم الإنسان لغة للتفاهم، أم أن الناس اجتمعوا واتفقوا على لغة يتفاهمون بها؟ طبعا هذا الاحتمال الثاني احتمال باطل، لأن الناس كي يجتمعون للاتفاق على وضع لغة لابد أن يكونوا قد بلغوا ونضجت عقولهم وكملت معارفهم حتى يمكنهم أن يجلسوا للاتفاق على هذه اللغة، فكيف كانت حياتهم قبل أن يجلسوا للاتفاق عليها؟ فلابد أن الله عز وجل أوقاتهم على لغة على الأقل كما يقول ابن حزم رحمه الله في الإحكام في أصول الإحكام لغة على الأقل. القرطبي رحمه الله يقول علم الإنسان يعني علم آدم أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها بجميع اللغات، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففضل الله عز وجل آدم بهذا العلم على الملائكة. أكتفي بهذا القدر عند هذا الموضع، ونكمل في حلقة أخرى إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رواه البخاري ومسلم، فماذا يصح ألا فعلموا؟ كتابان في قول خير الورى، كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، كتابان في قول خير الورى، كطهر السماء وكل زمزم. رواه البخاري.